اختمي محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بعض المقدمات المتعلقة بالتوحيد، وندخل في أصل التوحيد. وهنا نقاط ثلاث سيكون أو ستكون محور البحث في التوحيد، وهي إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وإثبات الوحدانية أن الله واحد، ثم الصفات، صفات الله، صفات الفعل، صفات الذات، ومن ضمنها العدل، طبعا داخل من ضمن الصفات. فإذا عندنا هذه البحوث الثلاثة. أول بحث هو الكلام حول وجود الله سبحانه وتعالى. الصفحة 26. فالكلام حول وجود الله سبحانه وتعالى، نحن تكلمنا أن هذا الكتاب أدخل الدليل النقلي في كل تقريبا البحوث والاستدلالات، يطرح دليلا عقليا ويطرح دليلا نقليا. طبعا عندنا بعض البحوث قابلة للدليل النقلي، مثل أفرض المسائل المتعلقة ب تفاصيل صفاته أو تفاصيل الآخرة مثلا، أو تفاصيل البرزخ أو تفاصيل الجنة أو غير ذلك من الأمور. هذه أمور تحتاج إلى الدليل النقلي، يعني أشياء لا يمكن معرفتها بالعقل. ولكن عندنا بعض البحوث مثل بحثنا الحالي اللي الآن ندخل فيه، وهو وجود الله، هذا غير قابل للاستدلال به بالدليل، على الاستدلال به بالدليل النقلي. يعني أقول الله موجود لأن الله يقول مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو غيرها من الآيات القرآنية أو الأحاديث التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، غير قابل، لأن البحث أو الدليل أو البحث عن وجود الله، يعني أنت تتكلم هل الله موجود أو ليس بموجود، ما يصير تقول قال وأنت ما تدري موجود أو ليس بموجود، وتستدل بالقرآن وأنت لا تدري أن الذي قال القرآن هو أصلا موجود أو ليس بموجود، فضلا عن الاستدلال بالرسالة أو بالرسول أو الاستدلال بكلام أهل البيت. كل هذا لا يصلح لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، لأنها كلها متفرعة. أول تؤمن بالوجود ثم تؤمن بتفريعات هذه الوجود، ولا يمكن أصلا الاستدلال. إذن كيف نحن الآن نستدل بدليل نقلي ودليل عقلي؟ سنلاحظ أن الأدلة النقلية التي نقرأها هي في الواقع أدلة عقلية، ليست أدلة نقلية، دليل عقلي، ولكن هذا الدليل العقلي جاء في آية، فإحنا نشرح الآية ونبين ما في الآية من الدلالة. دليل عقلي موجود على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، أو دليل عقلي موجود على لسان أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن هي في الواقع ليس استدلال بالنقل، وإنما استدلال بالعقل. غاية ما هناك هذا الدليل العقلي جاء على شكل آية أو جاء على شكل حديث نبوي، أو على شكل كلمة أو حديث عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن ماكو منافاة بين مجيئنا بأدلة نقلية والمقام الذي نحن فيه ليس من الأدلة أو مما يصلح للأدلة النقلية كما هو معروف. عموما هو يقول دليل الكتاب على وجود الله هذه الآية الكريمة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إذا عندنا هنا تقريبا سبعة أدلة على وجود الله في آية واحدة، والآية أيضا تشير إلى أنه هناك، يعني أن هذا الكلام الذي تطرحه الآية هو في الواقع أدلة عقلية، آيات بمعنى أدلة لقوم يعقلون، يعني شغلوا عقلهم. إذن هذه تتكلم عن آيات عقلية بمعنى أنها تتكلم عن أدلة عقلية، ذكرت مجموعة من الأدلة. الدليل الأول خلق السماوات والأرض. السماوات والأرض وجودهم طبعا عندنا في السماوات والأرض فيها ضخامة، بمعنى أن السماوات شنو مقدارها، شنو حجمها، ما نقدر نعرف، لأنه إحنا منظومتنا الشمسية صعب أن ندرك آخرها، ولعله كثير منها غير مدرك إلى الآن، ما زالوا يكتشفون في مجموعتنا الشمسية أو المجرة التي نحن فيها اللي يسموها مجرة درب التبانة. لو لاحظت الشمس هاي اللي تحرق في المجرة، لوجدت أن هذه الشمس مجرد غبارة في هذا الكون الفسيح، يعني في هذه المجرة، وأن هناك شموس اللي هي النجوم أكبر من هذه الشمس بملايين المرات. شاهد في هذا خلق السماوات والأرض، يلاحظ أنه على ضخامة هذا الكون هو يسير بدقة متناهية. فالذي خلق مثلا المجرة هو الذي خلق الذرة، الذرة بنظام شمسي معين هو نفسه الذي يسير عليه نظام الشمس مع كواكبها، وهو الذي تسير عليه المجرات مع المجرات الأكبر منها، وهكذا نظام واحد يعمل في أصغر شيء وفي أكبر شيء. وهذا اللي اكتشفوه بعد، ما ندري بعد، يعني الآن يقولوا لك أنه أكثر شيء، آخر ما توصلوا للإلكترون مثلا، ما ندري بعد، لعل الإلكترون أكو هم مجموعة شمسية وهناك ما يدور حوله أيضا، والنواة ومجموعة شمسية صغيرة أيضا أصغر من الإلكترون. إذن هذا ما يصير بدون تنظيم، يعني بدون منظم، هالنظم الدقيق اللي يجمع بين القدرة على إدارة أعظم الأشياء وأكبرها في الكون وهي المجرات، وأصغر الأشياء وهي الذرات، ما يمكن أن يكون عبث ويكون بدون من يدير هذا الكون. واحد. اثنين، اختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار فيها أكثر من جهة، فيها جهة أنه الليل والنهار من الذي يعاقبهما، كيف يحصل هذا التعاقب، وهل حصول هذا التعاقب قسري أو طوعي. بيجي بعض الكلمات للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فالإمام يستدل بالتعاقب الشمس أو تعاقب الليل والنهار على أن هناك من هو متدخل يعاقبهما، ولذلك ما في يوم يجي النهار قبل الليل أو الليل قبل النهار، يتغير النظام، يجي نهار بعد يجي نهار مثلا، أو يجي ليل وبعد يجي ليل مرة ثانية أو غير ذلك، يعني ماشي على نظام واحد. فسيرها على نظام واحد على هالدهور يدل على أنها مجبورة على ذلك ومقصورة عليه. إذن هناك جابر، هناك قاصر، هناك محرك، هناك مبدل ومغير بين الليل والنهار، والله سبحانه وتعالى. فإذن هذا واحد، هذا من جهة نفس تغير ليل ونهار. عندنا جهة ثانية أن هذا التغير الحكمة فيه والفائدة منه، يعني لو كان دائما نهار شنو يصير، ولو كان دائما ليل شنو يصير. يعني هذه الأرض لا تصلح لأن تكون كلها ليل لأنها ستتجمد، ولا تصلح لأن تكون كلها نهار لأنها ستحترق، ولا تصلح لأن يكون جزء منها دائما نهار وجزء منها دائما ليل، لأن بيكون جهة محترقة وجهة متجمدة. إذن هالتعاقب، هالدوران الخاص هو الذي يبقي الحياة على وجه هذه الأرض. انتفاء هذه الحركة مباشرة يغير، يلغي الحياة، لأنه القسم المتجمد سيموت كل المخلوقات فيه، والجزء المحترق ستموت كل المخلوقات فيه، فلا يبقى حياة أصلا مع وجود هذين الجزئين. إذن حركة الليل والنهار بحد نفسها لها حكمة أخرى، وهي أن حركة الليل والنهار هي التي تجعل الحياة مستمرة، ما تنقطع الحياة. إذن هناك حكمة عظيمة. هل ممكن أن تكون هذه الحكمة العظيمة حدثت بلا حكيم، وأن هذا العلم الذي وضع وهذا القانون الذي وضع بدون واضع؟ أيضا ما يمكن. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، اللي هي السفن. السفن ما زالت لليوم يعني الناس اعتمادها الأكبر على السفن، البترول ينقل بالسفن، القضايا الضخمة الكبيرة، لأن السفينة تكون جزيرة كاملة عائمة ينقلوها بالسفن. الآن حركة التجارة بين العالم أكثرها سفن، طائرات ما تقدر تحمل المقدار المطلوب، السيارات ما تقدر تحمل المقدار المطلوب، أكثر التعامل مع السفن. جعل البحر بكيفية بحيث يحمل هذا الحديد وبهذه الأطنان وبهذه الكميات هو نفسه معجزة إلهية. فيعني جعل الماء بكيفية معينة وبقوانين معينة، هذه الكيفية وهذه القوانين قادرة على أن تسير هذه الجزر الضخمة عليه مع ثقلها ولينه وسهولته، هي نفسها نوع من الإعجاز. هذا الإعجاز يدل على وجود معجز، يدل على وجود منظم حتى يستفيد الناس من الماء. وتلاحظ أنه جعل ثلثي الأرض ماء، هناك أغراض كثيرة ومن ضمنها هذه أنه الناس محتاجة لنقل بضائعها إلى الماء، ومحتاجة اليابسة حتى يتكون مطر يكفي لأن يزرعها إلى سعة المحيطات حتى يطلع منها البخار بمقدار كافي وينتقل إلى اليابسة. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إذن هنا أيضا هذا البحر إلى فائدتين، الفائدة الأولى هي هذه اللي ذكرها أنه الفلك تجري فيها. فائدة الثانية أنه الماء يخرج منه لينتقل إلى، يعني ينتقل إلى السماء، ومن السماء يعود إلى الأرض في الأماكن اليابسة حتى يوصل إليها الماء. بعد وبث فيها من كل دابة، بث في طبعا في البحر والبر من كل دابة والبر، هذه الدواب لا تعيش إلا عن طريق إلا بالماء الذي يأتي أيضا من البحر، الحياة لا تكون إلا مع وجود الماء. وتصريف الرياح، تصريف الرياح هنا أيضا من المعجزات، لأنه لو فرضنا أن ما عندنا القانون الموجود أن الهواء ينتقل من موقع الضغط المرتفع إلى موقع الضغط المنخفض، ماكو التنقلات للهواء مو موجودة، سيكون المكان البارد بارد يزداد تجمدا إلى أن تنتهي من الحياة، والمكان الحار يزداد حرارة إلى أن تنتهي منه الحياة، نفس القضية. فإذا تلاحظ أن الهواء ينتقل يجينا من الإسكيمو إلى المناطق الحارة، ومناطق حارة أو هواء حار يتنقل من المناطق الحارة إلى المناطق الباردة، وهكذا أكو تحرك للهواء، تحرك الهواء يحرك كثير من الأشياء أو يفيد في كثير من الأشياء، سواء الروائح، سواء الأضرار، سواء السموم، سواء الأشياء كثيرة، يعني لولا تحرك الهواء لا تسبب في كثير من الأماكن من انعدام الحياة نهائيا. فإذا النفس تحرك الهواء من موقع، طبعا هم يستفاد منها الآن في كثير من الأمور، يعني سابقا كان يستفاد منها في التنقل في البحار، الآن يستفاد منها في توليد الكهرباء، نفس حركة الرياح يستفاد منها، طبعا كقضايا طبيعية يستفاد منها في اللقاح، في لقاح الأشجار يستفاد منها في تغير مكان فيه جماعة كثيرة ينفد فيه الأكسجين، يجي أكسجين من أماكن أخرى، مكان فيه روائح كريهة تروح الروائح الكريهة تتوزع إلى آخره. يعني تصريف الرياح بحد نفسه سبب من أسباب وجود الحياة واستمرارها على الأرض. أيضا هذا ما يمكن أن يصير هالنظام المتكامل بدون أن يكون هناك منظم. أيضا والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هنا أيضا هذا السحاب قانون، الآن بعض الغربيين يطرحوا إشكالات علينا، يقولوا أنتم كل هذا الكلام اللي قلته وأقوله، يقولوا هذا كلام منتهي يعني ما في فائدة. ليش؟ لأنه أنتم من أول صار عندكم إشكالات كيف المطر ينزل، يعني لأن ما عندكم جواب قلتوا الله ينزل المطر، الآن يقول لك خلاص انكشف، يعني اكتشفنا أن المطر يطلع من الأرض تتبخر البحار أو يتبخر الماء اللي على الأرض ويصعد فوق، أكو طبقة باردة لأنه كل ما صعد الإنسان إلى الأعلى كان الجو أبرد، فبما أن المنطقة باردة إذن هذا الماء يتكثف بعد أن كان بخار ثم يعود وينزل، خلاص عرفنا القضية، بعد ما يحتاج تقولوا الله اللي نزل المطر. فيقول لك انتوا قلتوا الله نزل المطر لأنكم مو عارفين السبب في نزول المطر، الآن عرفنا خلاص حلت المشكلة. لا، ما حلت المشكلة، لأن ما زال هناك أسئلة أخرى غير كيف نزل المطر، عرفنا الشكل اللي تذكره، لكن من اللي جعل قانون في البحر وفي الماء أنه إذا أنه يتفكك ويصعد للسماء، ومن الذي جعل السماء أبرد من الأرض، ومن الذي جعل الماء بالحرارة مثلا يتحول إلى بخار وبالبرودة يتكثف حتى يكون ماء إلى آخر ذلك. مو عندك ما انحلت، يعني انحلت قضية، هناك مجموعة قضايا مرتبطة بهذه القضية ما انحلت، نفس الشيء ما زال هناك إذن أسئلة لابد من تحتاج إلى جواب، وليس لها جواب إلا أن نقول بأن هناك حكيما هو الذي خلق هذا الكون، لا أن الكون خلق من صدفة ومن خالق غير حكيم. هذه بالنسبة إلى الآية. الروايات عندنا خطبة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، نقرأها لطيفة. طبعا تذكر صفة النملة، وأن النملة نفسها هذه المخلوق الصغير يدل على وجود خالق. طبعا هذه هي تعتمد على مفارقة. الآن في العصر الحالي واضح مثلا أنه ممكن يصنع الواحد، ممكن يصنع مثلا سيارة كبيرة وتمشي، لكن لما يريد يصنع سيارة بنفس المحركات حجمها مثلا أقل من ملي يصعب عليه. يعني يقدر يصنع سيارة طولها 3 متر وبسهولة، لكن لما يريد يصنع نفس النظام في أقل من ملي يصير عنده مشكلة كبيرة. بعض الأشياء يقدر يصنعها صغيرة، لكن لما يريد يصنعها مثلا بطول كيلووات تصعب عليه، وقد ما عنده الأجهزة والإمكانيات اللي تصنعها. فإذا يعني تختلف عند الأشياء، بعض الأشياء يقدر يسويها صغيرة، بعض الأشياء يقدر يسويها كبيرة. أما نفس الأشياء تكون عنده نفس القدرة، صغير وكبير ماكو فرق، هذه ما تكون عند الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى عنده هذه، يعني ماكو فرق، يصنع الشيء الصغير وفيه كل المميزات الموجودة في الشيء الكبير، وما بدون أي صعوبة في هذا الصنع. فهو يقول لك مثلا أن النملة صغيرة جدا، ومع ذلك فيها أجهزة وفيها فم وفيها أجهزة هضمية وفيها جميع الأشياء اللي تحتاجها مثلها مثل أي مخلوق كبير، ما كفر. والنتيجة أيضا تعيش وتتحرك، وبعض البحوث الحديثة تقول لك أنها تشيل، يعني أنها ترفع أكثر من وزنه النملة، يعني عندها قوة أكثر من وزنها. وبعضها أن لها مميزات تشبه أفرض بعض الحشرات، فيها مميزات تشبه مميزات الفيل، وبعض الحشرات تشبه مميزات ما أدري شنو. مهم يعني على صغرها جدا، وتحتاج دراسات مفصلة حتى يعرف ما الذي داخل هذه المخلوقات. ما يمكن هذه هم خلقت بطبيعة عمياء لا تفهم هي التي خلقتها، نفس القضية يعني. لابد أن يؤمن بأن هناك خالق عظيم. يقول أمير المؤمنين: ولو فكروا في عظيم القدرة. لاحظوا أن الرواية قلنا إحنا أنه ما نستدل إحنا في النتيجة بالنقل، وإنما الإمام جاي ينبه العقول، نفس مثل ما الآية تنبه العقول وفيها أدلة عقلية على وجود الله، نفس الشيء الإمام جاي ينبه العقول. ولو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق، ولكن القلوب عليلة والأبصار مدخولة، أفلا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه وفلق له السمع والبصر وسوى له العظم والبشر. فإذا هنا تعتمد القضية على أنه الله سبحانه وتعالى مثل ما هو قادر على خلق الأشياء الكبيرة، لا تصعب عليه أيضا الأشياء الصغيرة، ويتقن الأشياء الصغيرة بدقة مثل ما يتقن الأشياء الكبيرة. انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها. طبعا ذاك الوقت ما يعرفوا بعد جراثيم وفطريات وهالأشياء الصغيرة، حتى كان الإمام يكلمهم عنها، يعني أصغر ما يشوفوه النملة يتحدث لهم عنها الحيوان المرئي، النملة وشلون على صغر حجمها فيها هالصفات. لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر، كيف دبت على أرضها وضنت على رزقها تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع في حرها لبردها وفي ورودها لصدورها، مكفول برزقها، مرزوقة بوفقها، لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان، ولو في الصفا اليابس والحجر الجامس. لو فكرت في مجاري أكلها وفي علوها وسفلها، وما في الجوف من شراسيف بطنها، وما في الرأس من عينها وأذنها، لقضيت من خلقها عجبا، ولقيت من وصفها تعبا. فتعالى الذي أقامها على قوائمها وبناها على دعائمها، لم يشركه في فطرتها فاطر، ولم يعنه على خلقها قادر. ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته، ما دلتك الدلالة إلا على أن فاطر النملة هو فاطر النحلة، لدقيق تفصيل كل شيء وغامض اختلاف كل شيء. وما الجليل واللطيف، الشيء الكبير والشيء الصغير، والثقيل والخفيف، والقوي والضعيف في خلقه إلا سواء. ما عنده فرق بين خلق أكبر ما يمكن أن يتصور وأصغر ما يمكن أن يتصور كذلك السماء والهواء والريح والماء. فانظر إلى الشمس والقمر والنبات والشجر، طلع من النملة إلى الأرض وإلى الشمس وإلى القمر وإلى غير ذلك. يقول لك هذه فيها دقة وذيك فيها دقة، تلك ما أكبرها وأعظمها وهذه ما أصغرها. لا الصغر جعل ما يتقن الصغير، ولا الكبر جعله لا يتقن الكبير. واختلاف هذا الليل والنهار، وتفجر هذه البحار، وكثرة هذه الجبال، وطول هذه القلال، وتفرق هذه اللغات والألسن المختلفات. فالويل لمن أنكر المقدر وجحد، أو أنكر المقدر وجحد المدبر. زعموا أنهم كالنبات، ما لهم زارع ولا لاختلاف صورهم صانع. لم يلجأوا إلى حجة فيما ادعوا، هذا المنكرين لوجود الله، ولا تحقيق لما وعوا. وهل يكون بناء من غير بان، أو جناية من غير جان؟ طبعا هذا يتكلم ويا العقل، يفترض أن العقل يرى أنه دائما يكون معلول موجود، يعني هناك علة أوجدت هذا المعلوم. وإن شئت قلت في الجرادة، إذ خلق لها عينين حمراوين، وأسرج لها حدقتين قمراوين، وجعل لها السمع الخفي، وفتح لها الفم السوي، وجعل لها الحس القوي، ونابين بهما تقرض، ومنجلين بهما تقبض، ترهبها الزراع في زرعهم، ولا يستطيعون ذبها، ولو أجلبوا بجمعهم، حتى ترد الحرث في نزواتها وتقضي منه شهواتها. وخلقها كل وخلقها كله لا يكون إصبعا مستدقة، مع ذلك تصنعها الأشياء. فتبارك الذي يسجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ويعفر له خدا ووجها، ويلقي بالطاعة إليه سلما أو سلما وضعفا، ويعطي له القياد رهبة وخوفا. فالطير مسخرة لأمره، أحصى عدد الريش منها والنفس، وأرسى قوائمها على الندى واليبس، قدر أقواتها وأحصى أجناسها، فهذا غراب وهذا عقاب، هذا حمام وهذا نعام، دعا كل طائر باسمه وكفل له برزقه، وأنشأ السحاب الثقال فأهطل ديمها، وعدد قسمها فبل الأرض بعد جفوفها، وأخرج نبتها بعد جدوبها. طبعا بنلاحظ أن قلنا أن الآية تتكلم عن أدلة عقلية، كلام أمير المؤمنين وكذلك بقية الكلمات أيضا تتكلم عن أدلة عقلية، أو تستدل أدلة عقلية على وجود الله سبحانه وتعالى. وسنأتي إلى بعض الأدلة العقلية التي تطرح في الفلسفة. وسنرى أن هناك فرق جوهري بين الدليل العقلي الفلسفي والدليل العقلي الروائي أو المرتبط بالآية. أن الدليل العقلي المرتبط بالآية أو الرواية مباشرة يخاطب القلب ويؤثر في العقل، لكن عن طريق القلب، فتحصل أنه يدخل الإقناع إلى القلب بسهولة. الدليل العقلي الفلسفي يسكت الإنسان في كثير من الأحيان، ولكن لا يكون إقناعه كإقناع الدليل العقلي الروائي أو العقلي الذي يأتي عن طريق الآية. وكأن نفس رصف الكلمات، لما تسمع الآن كلام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني تخلص الخطبة متأثر بوجود بأن الله سبحانه وتعالى موجود بشكل واضح، يعني عكس لما تسمع الدليل العقلي الفلسفي البحث ما تحس بهالإحساس نفسه. فكأن صياغة الدليل لها تأثير كبير. ولذلك يعني من الجيد جدا أن احنا نقرأ مثل هذه الكلمات، يعني ما نعول فقط على الأدلة العقلية لما نتكلم أو لما نبحث في المسائل العقائدية، بل من الجيد أن نقرأ الروايات، لأن تأثيرها يختلف كثير عن تأثير الأدلة العقلية الفلسفية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، صلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.